إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تعالى شرف هذه الأمة المحمدية على صاحبها أشرف الصلاة وأتم السلام، شرفها بأن جعلها أمة وسطية. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد حرم الله جل وعلا الغلو على هذه الأمة، ذلك أن في الغلو انحراف شديد عن منهج الله وعن طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ألا وإن من مظاهر الغلو أيها المؤمنون هو إطلاق ألفاظ التكفير على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. إطلاق لفظ الكفر أو التكفير على المسلمين مظهر من مظاهر الغلو، وطريقة من طرق الانحراف عن منهج الله رب العالمين. فالله جل وعلا كرم المسلم تكريما عظيما: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكرم الله جل وعلا المسلم خصوصا، فلا يجوز أبدا رميه بألفاظ التكفير هذه، وقد ضربت الشريعة الإسلامية حوله سياجا منيعا يمنع من الوصول إلى إسقاطه في مثل هذه الحمأة وفي مثل هذا المستنقع الخطير الذي يسلكه من كان جاهلا أو صاحب هوى، نسأل الله العافية والسلامة. وإن في تكفير المسلمين أذية عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا عظيما. ويقول جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نهى الله جل وعلا أهل الإيمان أن يرموا من ألقى إليهم السلام بالكفران، ذلك أن الرمي مباشرة من دون تثبت وبيان دليل على هوى في النفوس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم عباد الله، إن في تكفير المسلمين أذية، وفي تكفير المسلمين ضرر عظيم يصل مجموع الأمة ولا يقتصر على أفرادها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من لفظة التكفير كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإذا قال الرجل لمسلم من المسلمين يا كافر، فإن كان مستحقا لهذا الكفر فهي واقعة عليه، وإلا رجع شؤمها وضررها ورجع عاقبتها على هذا القائل، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على حرمة تكفير المسلمين هكذا، وأن التكفير حكم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لآحاد الناس ولا يجوز لأفراد الناس ولا يجوز لأي أحد أن يطلق التكفير جزافاً هكذا، يطلقه على الناس غير مبال بخطورة هذا الأمر. ولذلك ربنا جل وعلا نهانا عن سب المسلم وعن غيبته وعن لعنه، فكيف بتكفيره يا عباد الله؟ يقول جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا كان لعن المسلم أو سب المسلم أو قذف المسلم جريمة نكراء، فكيف بمن يطلق ألفاظ التكفير على المسلمين لهوى في نفسه؟ نعوذ بالله من ذلك. نعم عباد الله، عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع المسلم منعا باتا من ولوج هذا الأمر الخطير، وتمنعه من أن يطلق ألفاظ التكفير هكذا على الناس. ولذلك مسألة التكفير لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، بل هي من اختصاصات القضاة، لأنه يترتب عليها تترتب عليها آثار كثيرة، سواء على الأفراد أو على الجماعات أو على الولاية الخاصة أو على الولاية العامة. فأنت إذا قلت لمسلم يا كافر، فأنت حكمت عليه بتطليق زوجته وبفراقها منه، وحكمت عليه بأنه ليس له ولاية على أولاده، وحكمت عليه بحرمة ذبيحته، وحكمت عليه بأنه لا يرث ولا يورث، وحكمت عليه بحرمة الصلاة عليه إذا مات، وبعدم دفنه في مقابر المسلمين، وبعدم موالاته والسلام عليه، وغير ذلك من الأحكام التي لا تدخل تحت الحصر. أرأيتم يا عباد الله خطورة هذه الكلمة؟ أرأيتم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف حال من تجرأ وقفز إلى هذه الكلمة فقالها في حق إخوانه المسلمين؟ ولذلك سئل جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، سأله بعض أصحابه: هل كنتم تعدون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ فانتفض لذلك وقال: لا لا، وتعوذ بالله جل وعلا أن يقولوا مثل هذا الكلام. ولأجل هذا نجد أغلب من يلج هذا الباب الخطير ومن يسهل على لسانه لفظة التكفير، نجده إما رجلا جاهلا بأحكام الدين لا يفرق بين كوعه ولا بين بوعه، وهو بحاجة إلى أن يتعلم وإلى أن يتفقه، وبين رجل صاحب هوى أشرب قلبه حب الهوى فأصبح الهوى له إلها، فهو يتورع أن يفتي في مسائل المعاملات وفي مسائل الطلاق وفي مسائل البيع والشراء، يقول: اسألوا أهل العلم، ولكنه في باب التكفير يكفر ولا يبالي، نسأل الله العافية والسلامة، ويستسهل ذلك استسهالا عظيما، ولا يعلم بخطورة هذا الأمر الذي قد يقع عليه، نسأل الله العافية والسلامة. والتكفير أصحابه أصحاب مشارب وطرق وأهواء، وبعضهم والعياذ بالله يستعمل التكفير سيفا مصلة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سمعنا من العجائب التي والله يشيب لها الرأس نسمعه في بلدان المسلمين، من يفتي مثلا في قضية الترشيح للانتخابات: إذا لم ترشح فلانا فأنت كافر، وإذا رشحت فلانا فأنت مؤمن من أهل الجنة. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الارتكاس. فالحذر الحذر أيها المسلمون، الحذر الحذر من قضية التكفير، فإنها قضية خطيرة يهرب منها أماثل أهل العلم، بل جهابذة العلماء يهربون من هذه القضية. يقول الغزالي رحمة الله عليه: لو قام عندك 99 دليلاً على كفر شخص ما، ودليل واحد على إسلامه، فقل بإسلامه احتياطاً. والأصل في المسلم الإسلام، وأما نقله عن الإسلام فأمر طارئ يحتاج إلى مراحل كثيرة، وهذه لا يحسنها إلا العلماء. نعم عباد الله، إن قضية التكفير تساهل فيها كثير من الناس، لا سيما طبقة العامة وطبقة أنصاف وأرباع المثقفين، حيث إننا نسمعهم ونشاهدهم ونقرأ لهم في قضايا كثيرة يسارعون إلى قضية التكفير، وهي قضية خطيرة. ووالله لو قرأوا حديثاً واحداً في التحذير من ذلك لردعهم وزجرهم إن كان عندهم أدنى مسكة من عقل أو ذرة من إيمان. فمن يعلم بأنه واقف بين يدي مولاه في يوم عظيم سيهرب من هذه القضية، وسيعتصم بالله رب العالمين ويفر منها، ويترك هذه القضية لأهلها. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، وعصمني وإياكم من الألفاظ والأفعال التي تسخط الله جل وعلا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن أذية المسلمين جريمة نكراء وداهية ظلماء، ينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر منها. يقول سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن المسلم كقتله، فمن لعن مسلما فهو كمن قتل مسلما. نعوذ بالله جل وعلا من سلوك هذا الطريق الوخيم. ولذلك قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: غزونا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا لا يترك شاذة ولا فاذة من المشركين، كان يكثر القتل في أهل الإسلام. قال: فلاذ مني بشجرة، فرفعت السيف عليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فقتلته فحصل في نفسي شيء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنه قالها تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن صدره؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم لائما له. وأسامة قال بعدها: فتمنيت أني أسلمت يومئذ من شدة مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم يا عباد الله كيف أن ديننا دين عظيم، دين يحصن المسلم ويحميه من ألفاظ التكفير أو من قتله وسفك دمه. ذلك أن قضية التكفير أيها المسلمون تترتب عليها آثار كما ذكرت قبل قليل. ولأجل هذا يذكر أهل العلم أن التكفير له ضوابط وشروط، منها أن التكفير حق لله جل وعلا وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس حقا لأحد الناس ولا يخضع إلى اجتهاد وذوق ورأي وهوى، وإنما هو حق الله جل وعلا. ولا يجوز لمسلم أن يزاحم الله في حقه، ولا أن يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه. الأمر الثاني أن أهل العلم يذكرون أن التكفير لا يقع إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون الذي قال كلمة الكفر قد يكون جاهلاً، أو يكون مكرهاً، أو يكون متأولاً، فوجود واحد من هذه الموانع تمنع من تكفيره يا أيها المؤمنون. فقد كان كثير من الناس ينطقون كلمة الكفر جهلاً ولا يكفرون، وقد يقولونها إكراهاً كما قالها عمار بن ياسر، وقد ذكر الله جل وعلا هذا في القرآن، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يكون متأولاً حتى تصله الحجة وتقام عليه. الأمر الآخر، يفهم بعض الناس من إطلاق لفظة الكافرين والظالمين وأنه قد يراد بها أعيان المسلمين، وهذا مسلك خارجي حروري، ولذلك قد يكفر القول ولا يكفر القائل، وقد يكفر الفعل ولا يكفر الفاعل، فأهل العلم يفرقون بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فقد يكون القول والفعل كفرا ولا يكون القائل والفاعل كافرا. نعم عباد الله، وهذه لا يحسنها إلا أهل العلم، بل خواص أهل العلم. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا هذا الأمر الخطير، لا سيما ونحن في زمان قد انفتح الناس فيه على بعض، وانتشرت هذه العقائد الفاسدة، سيما وأن أهل الضلال والأهواء يتصيدون عوام الناس حينما يدغدغون عواطفهم ببعض المشاهد التي تستدر العاطفة وتبعث على الحزن، فلربما تجاوز الإنسان وقال كلمة كفر لا يستحقها هذا الإنسان أو ذاك المجتمع أو هذه الأمة. فالحذر الحذر أيها المؤمنون، فإنكم ملاقو ربكم يوم القيامة وسائلكم عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ فإن الجواب لا بد أن يكون صوابا حتى تكونوا ناجين يوم القيامة. علموا أولادكم وصبيانكم، علموهم ألفاظ الإسلام، وحذروهم من ألفاظ الكفر، هذه التي نبه عليها رسول الإسلام صلى الله وسلم وبارك عليه. إن انتشار ألفاظ التكفير لا تقف الأذية فيها على المسلم الواحد فقط، بل إنها تنتشر إلى جماعة المسلمين وإلى مجتمعات المسلمين، بل إلى أمة الإسلام، فهي تزرع الشك وتكدر اليقين وتبعث الكراهية وتكرس البغضاء وتنشر الحقد بين الناس، فلا أحد يرضى أن يطلق عليه لفظة الفسق والظلم، فكيف بالتكفير يا أمة الإسلام؟ كيف بأن يقال فلان كافر أو فلان زنديق أو شيء من هذه الأمور؟ فاتقوا الله يا عباد الله، والحذر الحذر، وتعلموا من أمور دينكم ما فيه نجاتكم يوم القيامة، واحذروا العواطف أن تكون هي الرائدة، فمن كانت عاطفته رائدة له فإنها تقود به إلى المهالك وإلى المزالق الخطيرة. قيدوا هذه العاطفة بالعقل، وقيدوها وأحيطوها بالعلم، وتتلمذوا على أيدي العلماء، فإنهم أمنة هذا الدين، وقد أوصى بهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين. اللهم وارض عن أصحابه وآل بيته، لا سيما أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وجنبنا الأعمال والأخلاق الفاسدة التي تغضبك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيء الأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم وفق رئيس الدولة ونائبه وإخوانه لكل خير وصلاح وبر وفلاح، وخذ بنواصيهم للتقوى يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا ولا بيننا شقياً ولا محروماً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على واثر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.